الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تقول إنه لا خيار أمام أمريكا سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون وإنهاء الحظر. تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. الملك الأردني عبد الله الثاني يكلف عمه بمهمة التواصل مع الأمير حمزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه لا خيار أمام الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون وإنهاء الحظر والانتهاكات الأحادية الجانب للاتفاقيات الدولية. وأضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الشعب الإيراني سيشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة هزيمة الغطرسة وإحياء الاتفاق النووي، إذ لا خيار لأمريكا سوى العودة إلى الاتفاق وعودة الأطراف الموقعة عليه إلى التزاماتها. وأكد ربيعي أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لو لم نتمسك بضبط النفس أمام مثيري الحرب والضغوط الداخلية والخارجية للانسحاب من الاتفاق النووي كما فعل ترامب. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة. وقال المصدر إذا لم ينتج عن اجتماع الثلاثاء رفع شامل للحظر الأمريكي على إيران فإن روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض، مشددا على أن الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو رفع جميع إجراءات الحظر القابلة للتحقيق. وأضاف هذا المصدر المطلع أن منهج الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد أن طهران لا تعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي إلا بعد رفع جميع الحظر الأمريكي. أكدت واشنطن أنها لا تتوقع تحقيق انفراج أو حوارا مباشرا مع طهران في محادثات فيينا التي تنطلق اليوم لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي. وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن روب مالي المعني بشؤون إيران سيقود الوفد الأمريكي في محادثات فيينا. وأوضح برايس أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها تجاه الاتفاق النووي وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي لواشنطن القيام بها تجاه طهران. قال الباحث السياسي خالد الرواس إن الوثيقة المشتركة بين إيران والصين على مدى 25 عاما تؤكد أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لدى البلدين من أجل المصالح ومواجهة حرب وجود في المنطقة على حساب النفوذ الأمريكي الذي يريد استعمارها. لنستمع إلى تعليق الباحث السياسي خالد الرواس.
أصبحت الإعلانات أو البيانات الإسرائيلية وراء المنطق وراء الواقع، لأن ما حصل يستحق التهنئة والتبريكات للجمهورية الإسلامية التي وقعت اتفاقية استراتيجية مع الصين على مدى 25 عاما. هذه الاتفاقية عندما تحصل بين بلدين لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات يمكن أن تكون طبيعية على خلفية مشروع اقتصادي ما تنتهي بانتهائه، لكن على مدى 25 عاما يعني أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة بين بين الجمهورية الإسلامية وبين الصين على وجودهم، على مواجهة حرب وجود في هذه المنطقة على حساب النفوذ الأمريكي الذي يريد استعمارها. لاحظي بأن هذه الاتفاقية أيضا تقلق إسرائيل لأنها لم تأتي على يعني على خلفية أو محور المقاومة أو تبني الجمهورية الإسلامية لحقوق الشعب الفلسطيني. لاحظي أن الثوابت الإيرانية لا تزال هي مدعومة بوجهة دعم أخرى هي الصين. هذا المارد الصيني الذي دخل إلى المعترك المواجه للنفوذ الأمريكي في المنطقة عن طريق الجمهورية الإسلامية يعني أن هناك تقلبات في الترتيبات الموجودة على خلفية الأجندة الأمريكية والتي تطيح بها من أساسها. لاحظي بأن أيضا المسألة لم تعد تتعلق بالاتفاق النووي، المسألة تتعلق بإعادة موازين القوى في هذه المنطقة بما يعزز المشروع السياسي لمحور المقاومة التي تقوده الجمهورية الإسلامية.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مباحثات مع نظيره القرغيزي روسلان كازاكبايوف في بشكيك اليوم أن هناك مصالح وتهديدات مشتركة تجمع البلدين، وقال إن انعدام الأمن وعدم الاستقرار في أفغانستان وانتشار التطرف والإرهاب تشكل تهديدات إقليمية مشتركة للبلدين، فيما أشار إلى أن المصالح المشتركة تتمثل في الاستفادة من ظروف المنطقة لتنمية التعاون الاقتصادي. وصل وزير الدفاع الطاجيكي شير علي ميرزا إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الإيراني، وسيلتقي وزير الدفاع الطاجيكي في طهران مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع العميد أمير حاتمي. ومن المقرر أن يبحث الوزير الطاجيكي قضايا متعلقة بالتعاون العسكري والفني مع المسؤولين الإيرانيين، وأيضا التنسيق وتبادل المعلومات بشأن المكافحة المشتركة للإرهاب. قال قائد المنطقة البحرية الأولى للقوة البحرية للجيش إن أسطول البحرية الباكستانية غادر ميناء بندر عباس إلى المنطقة لإجراء تدريب بحري مشترك في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. وصرح المتحدث باسم هذه التدريبات المشتركة العميد بحري رضا شيباني أن الغرض من هذه التدريبات تحسين القدرة القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية، مضيفا أن هذه التدريبات تهدف إلى إظهار القوة البحرية والتآزر وإقامة تعاون بناء وديناميكي من أجل خلق سلام وأمن دائمين في المنطقة. أفاد بيان للديوان الملكي الهاشمي في الأردن بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين. وجاء في البيان أن الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك إلى عمه الأمير الحسن بن طلال. يذكر أن حكومة الأردن كانت قد أفادت بأن الأمير حمزة وشخصية أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة الأردنية الهاشمية. حول الأحداث الأخيرة في الأردن نستمع إلى التقرير التالي.
في تحدي جديد للنظام العسكري وقمعه الدامي، وجه المدنيون في ميانمار تحية إلى العديد من الفصائل المسلحة المناهضة للمجلس العسكري في البلاد. المناهضون للمجلس العسكري وجهوا نداء طلبوا فيه من المدنيين التصفيق تحية للفصائل المناوئة للمجلس، ونزلت نساء إلى الشوارع في وسط البلاد وصفقنا لخمس دقائق من دون توقف، كما تظاهر معارضون مجددا في مناطق مختلفة من البلاد مطالبين المجتمع الدولي بمساعدتهم، بينما نظم آخرون احتجاجات تدعو إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد ضد المجلس العسكري، في حين قتل شاب وأصيب ستة آخرون عندما فرقت قوات الأمن احتجاجا شمال البلاد، بالإضافة إلى مقتل جنديين بانفجار قنبلة في تامو قرب الحدود مع الهند. وأعلنت 10 من كبرى الفصائل المسلحة التي وقعت وقفا لإطلاق النار مع الجيش اعتبارا من عام 2015 دعمها لحركة العصيان المدني. وأشار عسكريون إلى أن المجلس العسكري انتهك عمليات السلام، معتبرين أن الاتفاق الوطني لوقف النار لم يسقط ولكنه معلق، ورغم ما تشهده البلاد إلى أن التعبئة المؤيدة للديمقراطية تتواصل مع إضراب عشرات آلاف الموظفين وتوقف قطاعات اقتصادية كاملة عن العمل، فيما يسعى المجلس العسكري للسيطرة على الاحتجاجات بإيقاف خدمات الإنترنت عبر الاتصال اللاسلكي والهواتف المحمولة، إلى جانب حملة القمع الوحشية التي يقوم بها ضد المدنيين. وقتل أكثر من 560 مدنيا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من شباط فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي بحسب هيئة مساعدة السجناء السياسيين، لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر حسب مصادر أخرى.
مستمعين الأفاضل، نعتذر منكم على بث هذا التقرير الذي كان يتعلق بأحداث ميانمار. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل القوة العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد. صنعاء تدعو دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان. استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس المحتلة. من جديد أهلا بكم. تسلمت القوات الأمنية العراقية من التحالف الدولي عددا من المعدات والأبراج في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول إن القوات العراقية تسلمت كذلك كاميرات حرارية ومولدات كهربائية. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة مصادرتها أسلحة خفيفة وأعتداء مختلفة كانت مخبأة تحت الأرض في المحافظة، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد السعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
رغم اقتراب موعد الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا والمقرر في 7 نيسان الجاري، إلا أن رسائل العراقيين للقوات الأمريكية والدولية لا زالت ساخنة، فقد أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في العاصمة بغداد، ويعد هذا الاستهداف هو الثالث خلال الساعات الماضية بعد استهداف رتلين لقوات الاحتلال بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وبابل. وفي وقت سابق أمس ذكرت خلية الإعلام الأمني أن عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية. وأضافت الخلية أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت ظهر الاثنين على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل. إلى ذلك اعتقلت شرطة محافظة صلاح الدين 9 مطلوبين للقضاء في حملة أمنية شنتها لمتابعة المطلوبين. على صعيد ثاني أفادت مصادر إعلامية أن مسلحين اغتالوا علي لزيرجاوي مسؤول مكتب العشائر التابع للتيار الصدري في محافظة ذيقار جنوب العراق. وتشهد المحافظة مظاهرات مستمرة رافقتها أحداث شغب متعددة ولم تفلح الحكومة في السيطرة عليها رغم تعيين وتغيير المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين. وكشف مصدر مطلع عن تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أحمد غني الخفاجي محافظا جديدا لذيقار خلفا للمكلف بإدارة المحافظة عبد الغني الأسدي، وأضاف أن التكليف كان شفويا لحين صدور قرار رسمي اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء. على صعيد آخر نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر قوله أن معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد المقصوصي نجا من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها قرب منطقة جسر ديالى جنوب بغداد مؤخرا. وقالت الوكالة أن التعرف تم من خلال 3 سيارات نوع سلفادور هاجموا عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط، مشيرة إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال 3 أشخاص من المهاجمين. تصاعد أعمال الاغتيالات والعمليات الإرهابية يرتبط دوما بدور مشبوه للقوات الأمريكية، والسفارة الأمريكية ليست ببعيدة عن أحداث شغب المحافظات العراقية، وما لم يتم علاج أساس المشاكل سيبقى العراقيون يدفعون أثمانها. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسرى بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر: هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين، محملا دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد مواطن وإصابة زوجته بعد إطلاق قوة الاحتلال النار على السيارة التي كان يستقلانها في الطريق المؤدية من قرية بدو إلى بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. وكانت العشرات من جيبات الاحتلال اقتحمت قريتي بير النبالة والجيب الليلة الماضية واندلعت مواجهات في المكان. وأفاد شهودايا بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة الاحتلال للقرية وتفتيشها منزل أحد الأسرى. للمزيد من التفاصيل حول استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال القدس نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي من فلسطين.
الرواية الأدق أنا باعتقادي هي رواية الزوج التي أدلت بشهادتها قبل قليل وقالت حرفيا أنها كانت تمر بالسيارة هي وزوجها عندما أوقفتهم سيارتين عسكريتين تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طريق العودة في بلدة الجيب الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة. تقول الزوجة بالحرف أنهم تم إيقافهم لعدة دقائق ومن ثم سمح لهم بالمسير. تقول ما أن غادروا المكان أو تقدموا بعيدا لأمتار عن السيارتين العسكريتين وبإذن من جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى قام الجيش بإطلاق الرصاص بكثافة على السيارة مما أدى إلى إصابة زوجها برصاص في الرأس وهي أصيبت أيضا على ميده في منطقة الكتف. طبعا الزوج نقل إلى المشفى بحالة حرجة وأعلن عن استشهاده وهي وصفت جراحها بأنها متوسطة. تقول الزوجة أنهم هم من سمحوا لهم بالمرور وأنهم هم من قالوا لهم بأن يمروا ومن ثم اتهموهم بأنهم حاولوا دهس الجنود. تقول لم نكن نسير بسرعة، أوقفنا السيارة وفق أوامرهم وبعد ذلك عندما قاموا بسمحوا لنا بالمرور تم إطلاق الرصاص علينا، الأمر الذي يؤكد أن ما حدث هو عمليا جريمة قتل بدم بارد وجريمة مع سبق الإصرار والترصد ومقصودة. يعني لم يكن الجيش الإسرائيلي كما قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن جنوده كانوا في خطر وأن سائق المركبة حاول أن يقوم بدهسهم، الهدف كان واضح القتل والهدف كان ارتكاب مجزرة بحق سائق المجزرة الشهيد أسامة منصور.
أعلنت تنسيقية المسلحين في سوريا خروج تظاهرة لعوائل ومسلحي فصائل ما يسمى بالجيش الحر الموالي لتركيا في مدينة مارع بريف حلب الشمالي احتجاجا على انقطاع رواتبهم من الجانب التركي منذ أكثر من شهرين. وأضافت تنسيقية المسلحين في بيان لها أن المتظاهرين المحتجين طالبوا مسؤولي الفصائل بتحمل مسؤولياتهم رافعين لافتات تطالب بدفع أدنى الرواتب ليسدوا بها رمقهم. استنكرت كتل برلمانية في تونس رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التوقيع على تعديلات برلمانية تتعلق بالمحكمة الدستورية، متهمة إياه بتعمد إطالة أمد الأزمة، وهو ما استغربته كتل معارضة رأت في تصرف رئيس الدولة ممارسة لصلاحيات يكفلها له الدستور. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة من الخلافات تدخلها تونس، محورها المحكمة الدستورية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يمتنع عن ختم مشروع تعديل قانون المحكمة ويرده إلى البرلمان، متعللا بجملة من الحجج القانونية تتعلق أساسا بالآجال الدستورية، خطوة استنكرتها كتل برلمانية رغم دستوريتها.
دستور 2014 ركز على استكمال هذه المؤسسة، وأنه حتى إذا كان فاتت المدة فيتدخل في إطار الاستنهاض، وأنه يبقى من واجب الأطراف اللي موكول لها إرساء المحكمة الدستورية أن تقوم بالدور متاعها، سواء كان مجلس نواب أو مجلس أعلى القضاء أو كذلك رئاسة الجمهورية.
من جانبها دعت المعارضة إلى الابتعاد عن قراءة النوايا والعمل على إيجاد مخرج يتعلق بمضمون القانون فحسب، مؤكدة أن الدستور حسم في مثل هذه المسائل إما المصادقة مجددا على التعديلات بأغلبية معززة أو إعادته إلى اللجنة الخاصة بالتشريع لإدخال التعديلات اللازمة.
مآلات التنقيحات تمشي لجنة التشريع العام لإعادة النظر في هذا في هذه التنقيحات الثلاث، ولا كي نمشيوا للجلسة العامة ونحبوا نحافظوا على القانون كما هو، المفروض أنه يجيب 131 في الجلسة العامة مش 109.
بعيدا عن القراءات الدستورية، يرى متابعون أن الرئيس سعيد استبق النوايا الرامية إلى عزله من مهامه عبر توظيف صلاحيات المحكمة الدستورية المنتظر تركيزها بعد 6 سنوات من التعطيل.
هو حرص على إيجاد هذه المحكمة التي يستطيعون بواسطتها عزل رئيس الجمهورية من مهامه وإبعاده من الرئاسة بكل الطرق، وبالتالي هو سيعترض عليها حتى لو كانت صيغتها مثالية، سيجد دائما مخرجا في الدستور وقد وجده في مسألة الأجال القانونية.
أعلنت رئيسة جمعية روزا لحقوق المرأة التركية عدالة كايا اعتقال 22 امرأة وتفتيش مقر الجمعية في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم أمس من قبل قوات الأمن التركية. وأوضحت أن السلطات التركية استهدفت الجمعية في وقت سابق بزعم علاقتها بالإرهاب، ولم يتضح بعد سبب اعتقال النساء، لافتة إلى أن جمعية روزا تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف. قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 58 آخرون إثر مواجهة قبلية منذ يوم السبت الماضي في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في غرب السودان. وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها مقتل 40 شخصا في المواجهة الأخيرة بين قبيلة المساليت وقبائل عربية أخرى، مضيفة أن الوضع ما زال متوترا في مدينة الجنينة. قتل ما لا يقل عن 12 شخصا من عناصر الأمن النيجيريين عندما تعرضت 4 مراكز للشرطة ونقاط تفتيش عسكرية وسيارات السجن لكمين من قبل مسلحين. وقال متحدث باسم شرطة ولاية إيمو النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح هاجموا مباني للشرطة والجيش إلى جانب سجن يضم ما لا يقل عن 1500 نزيل جنوب شرق البلاد، مما أدى لفرار عدد كبير منهم. حذرت وزارة الخارجية الصينية اليابان من عواقب التعاون مع أمريكا ضد بكين. وفي السياق نفسه وجه وزراء الخارجية والدفاع في أمريكا واليابان انتقادات للصين، مؤكدين معارضتهم سلوك بكين المزعزع للاستقرار أثناء محادثاتهم في طوكيو. مستمعين الأفاضل، نهاية الحصاد. من جديد إلى العناوين. إيران تقول إنه لا خيار أمام أمريكا سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون وإنهاء الحظر. تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. الملك الأردني عبد الله الثاني يكلف عمه بمهمة التواصل مع الأمير حمزة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بريق الكلام. وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة: المرأة المؤمنة السيدة خولة بنت خويلد.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة خولة بنت خويلد، وقيل بنت ثعلبة، امرأة أنصارية من الخزرج، زوجها أوس بن الصامت. كانت السيدة خولة من المؤمنات العفيفات الصالحات، وقد دخل الإيمان في قلبها ووعته تمام الوعي، حتى أنها لم تنقطع عن التردد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تؤدي صلاتها وتسمع الحديث والآيات القرآنية الجديدة، تسمعها بصوته الحنون. وفي يوم من الأيام، وبعد أن أدت صلاة الظهر، كان هذا الحديث:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
تقبل الله طاعتك يا خولة،
وأنت كذلك إن شاء الله يا أختاه.
تقبل الله عبادتنا
إن شاء الله، إن شاء الله يا عزيزتي.
يا خولة، كم أنا سعيدة عندما أفكر أني ولدت في هذا العصر.
نعم،
وكيف يا أختاه؟
الله، أنسيت يا أختاه ما كنا عليه من جهل ولهو وشقاق؟
أي والله، أحسنت يا أختاه. واليوم قد من الله علينا برسوله الكريم بطلعته البهية، الذي أنجانا من الضلال وهدانا لما فيه الخير.
يا خولة، بالله عليك تفضلي، إنني أراك امرأة صالحة ودائمة الحضور في المسجد، لربما تعرفت عن أشياء لازلت أجهلها.
تفضلي اسألي ما بدا لك يا أختاه، إن كنت أعرف جوابه أجبتك على الرحب والسعة، وإلا فإن الرسول ليس بعيدا عنا.
تساؤل يشغل قلبي،
تفضلي يا
أختاه. الاستفسار عن، ولكن الخجل يمنعني.
لا، لا يجب أن يكون ذلك، فالرسول الكريم عودنا سؤاله عن أي شيء وبكل شيء دون خجل ولا وجل، فهو معلمنا وهو هادينا. سلي يا عزيزتي،
كم من آيات للقرآن الكريم
نعم
سمعناها عن الجهاد وكرامته وثوابه.
نعم نعم، كثيرة والحمد لله، إنها درجة لا ينالها إلا العباد المخلصين.
شكرا لله، الحمد لله.
لكنها جاءت للرجال دون النساء.
الحق معك يا أختاه.
نعم،
بالله عليك يا خولة، ماذا تعرفين عن ذلك؟ أراك تبتسمين يا خولة، كأنك تعرفين شيئا لم نعرف.
هل تصدقون لو قلت لكم إن هذه الفكرة شغلتني ومجموعة من النساء منذ مدة؟
ولم تتوصلي بعد للجواب؟
كلا كلا، صممنا جميعا وذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألناه عن ذلك.
حقا يا خولة، وما كان جوابه؟
نعم، قال صلى الله عليه وآله بكل بساطة واطمئنان: حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل جهاد المؤمن الملتزم.
صلى الله عليك يا رسول الله.
صلى الله عليك
وآله. ما أعظم هذه البشارة، إنها والله لملائمة لطبيعة النساء.
والله
الحمد لله، والله لم أسمع حكما للإسلام إلا ووجدته مملوءا كمالا وعطفا وعزا وحياة للإنسان.
الحمد لله. حقا يا أختاه، عندما كنت نحن نعيش عصرا سعيدا.
الحمد لله. الله أكبر.
الله أكبر. الله، صوت المؤذن لنصلي جماعة يأمنا بها النبي الكريم. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان
الله. أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله يا رحيم.
الله أكبر. الله
أكبر. سبحان الله يا جميع.
الله أكبر.
نعم مستمعين الكرام، كانت خولة مثال المرأة المؤمنة الملتزمة بدينها، محبة لعباداته، مطيعة لأحكامه، حتى أنها جعلت إحدى زوايا بيتها الصغير محرابا تصلي فيه وتتعبد لله عز وجل.
السلام عليك يا خولة.
الله أكبر.
لم يرد علي أحد. هل هي خارج البيت؟ إنها في محرابها ساجدة تصلي.
سبحان ربي
الأعلى. أذكريني بدعائك يا خولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله، يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا واعفو عنا يا كريم، ووفق لي زوجي وأولادي يا عظيم.
كانت خولة امرأة صالحة متعبدة، وكان زوجها يحبها حبا نقيا، ولا يطيق البعاد عنها كثيرا إلا لأمور ضرورية، ولكن حدث بينهما ما أثار غضبه، فقال لها وهو منفعل: أنت علي كظهر أمي. ولكن سرعان ما ندم على ما قال، فبهت واضطرب، لأن هذا القول هو الظهار، وهو حكم الطلاق في الجاهلية. اغتم أوس كثيرا ودمعت عيناه.
يا خولة يا خولة، أرأيت ما فعلت بنفسي؟ إنه الظهار يا خولة، إنه الظهار.
ظهار؟
نعم يا خولة نعم، وما أظنك إلا وقد حرمت علي.
استغفر الله، لا تقل ذلك يا أوس، لا تقل ذلك، كان هذا في الجاهلية.
ولكني لم أسمع ببطلانه.
إذن اذهب إلى رسول الله واسأله عن ذلك.
والله إني لأستحي أن أسأله عن هذه الأمور.
ولما يا أوس، لماذا؟ لا عليك، دعني أسأله أنا، ألم يعودنا سؤاله عن أي شيء؟
بالله عليك سليه، بالله عليك، إني لقلق لما جنيت.
خرجت خولة من بيتها مسرعة، وهي تتعثر بأذيالها من شدة الهلع، وكانت تتطلع بلهفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن تجد عنده ما يطيب خاطرها ويسكن لوعتها. وهي في طريقها شاهدها جمع من رفاق أوس الأوفياء.
من هذه التي تمشي هكذا؟
إنها خولة، زوجة أوس بن الصامت.
لا أظنها هي، فخولة معروفة بوقارها.
أظن أن مشكلة حدثت لها.
بالتأكيد، وإلا لما صارت هكذا.
انظروا، إنها تسقط وتقوم، وكأن شيئا ألم بها. حقا إنها تعاني من مشكلة.
هيا بنا يا رجال لنذهب إليها، علا تحتاج إلى مساعدتنا.
إذن فلنتوكل على الله.
هيا بنا. يا خولة، لا أراك الله مكروها.
خيرا إن شاء الله، ما حدث لكم؟
لا شيء.
ولكنك لست على ما يرام يا خولة.
لا شيء، اتركوني.
إذا لنعلم أين أنت ذاهبة.
إلى رسول الله، إلى حبيب الله.
لنتركها وشأنها.
إن من تقصد إليه لهو أجدر منا في مساعدتها.
صاحبتك السلامة، اذهبي في رعاية الله.
صاحبتك السلامة.
أتت خولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلبها يضطرب، حتى وصلت إليه وبجانبه عائشة.
يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني، وأنا شابة غانية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني، ظاهرني وقد ندم. نعم ندم يا رسول الله، فهل يجمعني الله وإياه مرة أخرى يا رسول الله؟
يقول لك رسول الله: ما أراك يا خولة إلا حرمت عليه.
وك... رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، وأنه أبو ولدي وأحب الناس إلي.
يقول لك رسول الله: ما أراك إلا حرمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء.
يا رسول الله، انظر في أمري يا حبيب الله.
يقول لك رسول الله: لا أزيد عما قلت، لم أؤمر في شأنك بشيء.
يا عائشة، يا عائشة، بالله عليك توسلي إليه.
يقول لك رسول الله: يا خولة، هل تريدينني أن أفتي بما لا أعلم به؟ لم أؤمر بمثل شأنك بشيء.
إذن سأشكو أمري إلى الله، وأشكو له شدة حالي وفاقتي وحاجتي.
يا خولة، يقول لك رسول الله: نعم، سليه بخشوع، عسى أن يأتي الفرج.
اللهم أنزل على لسان نبيك مسألتي، اللهم ارفق بحالي، اللهم إني أعتذر إليك نيابة عن زوجي أوس، اللهم ارحمني، ارحمني. الله، إني دعوت أتوسل إليك يا رسول الله، انظر في حالي.
اقصري حديثك ومجادلتك يا خولة، أما ترين وجه رسول الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله خيرا. ما هذا يا عائشة؟ ما هذا؟
إن الوحي ينزل عليه.
الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي تأخذه رعدة حتى يقضي الوحي ما يؤمر به الرسول من قبل الحق تعالى، ثم يعود إلى حالته الطبيعية. وما إن أتم الوحي مهمته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لخولة: يا خولة، أدعي إلي زوجك وتعالي معه، فقد نزل بحقكما شيء من الذكر الحكيم.
الحمد لله، الشكر لله، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة.
رجعت خولة مسرورة فرحة لا تكاد تصدق ما سمعت إلى زوجها، وأخبرته بما جرى، وسرعان ما عادا والغبطة تملأهما عادا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن سلم عليه ورد بأحسن منها والبسمة ظاهرة على شفتيه الكريمتين، تلا عليهما الآيات المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ربت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتف أوس وقال له: يا أوس، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن يذهب كل مالي. فقال له: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: يا رسول الله، إني إذا لم آكل 3 مرات كل بصري، وخشيت أن تعشى عيني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله، إلا أن تعينني على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني معينك 15 صاعا، وأنا داع لك بالبركة. وهكذا أحبتي المستمعين، تعرفنا على قصة المرأة المشتكية إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للاهتمام في شؤون ديننا، ديننا الحنيف. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم. القرآن الكريم.